إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سورة القصص سورة مكية، وللقرآن المكي خصيصة واضحة، وهي أنه يخاطب القلب ويخترق الوجدان. آه، لو صادف القرآن المكي نفسا منصفة، لأنه يقلب الوجدان، هو وخز في الضمير، إنه يتكلم عن الألوهية وعن الربوبية، ويبرز أسماء الله عز وجل، ويري العبد أثر هذه الأسماء في نفسه، ثم يأمره أن يتدبر في الكون ويوظف كل ظاهرة فيربطها باسم من أسماء الله عز وجل. سورة القصص هي حداء للغرباء والمستضعفين. نحن في أمس الحاجة إلى هذه السورة، وإلى فهمها، وإلى تدبرها. كلها مكية، غير آية أو آيتين تنازع العلماء فيهما، وربما يأتي الكلام عليهما في موضعهما إن شاء الله تعالى. لكن القرآن المكي سلوان. روى البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم قال: دخلت مكة لفداء أسارى بدر. وهذه القصة حدثت بعد موقعة بدر، فذهب جبير لفداء الأسرى، وبطبيعة الحال كان كافرا. فوافى المدينة في صلاة المغرب، فذهب إلى المسجد، فإذا به يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب من سورة الطور من أولها. قال: حتى وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وهذا مشرك، جاء لفداء الكفرة، جاء منحازا إلى هؤلاء الكافرين يفديهم. أم خلقوا من غير شيء؟ قال: كاد قلبي أن يطير. وأنت تنظر في سياق الآيات يطير القلب فعلا. لفظة أم تكررت 15 مرة. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل: تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون.
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. هذه اللفظة أم كأنها وحدة في هذا الضمير الوثني، 15 أم تتكرر في سياق واحد. حق لجبير أن يطير قلبه. هذه مظاهر الربوبية التي لا ينكرونها، ولذلك ختمت هذه الآيات بقوله عز وجل أم لهم إله غير الله. هذه كلها مظاهر الربوبية، وهذه طريقة القرآنية في عرض توحيد الألوهية، إنه يقيم عليهم الحجة بتوحيد الربوبية الذي لا يجحدونه ويقرون به. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فيه جواب واضح لكنه مستتر، لكنه واضح في النفس، ولذلك لم يأتي به. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لا يقول قالوا لا، لأن هذا واضح جدا لا ينازعون فيه، وهذا أبلغ في التقريع. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الجواب المستقر لا. طيب خذ الجواب الحق، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الجواب لا. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ هذه طريقة عرض القرآن لتوحيد الربوبية، يتخذها سلما إلى توحيد الألوهية. يعني الذي يملك كل هذه المقدرات أليس هو الأحق بأن تصرف إليه العبادة؟ سياق الآيات سياق مؤلم، لذلك جبير المنحاز إلى المشركين يقول كاد قلبي أن يطير. وفي رواية البخاري في كتاب المغازي قال فكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. أول آية قلبت كيانه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ واحد يقول طيب هم يقرون أن الله عز وجل هو الذي خلق وحده، ما قال واحد من المشركين قط أن آلهتهم شاركت الله في خلق السماوات والأرض ولا في خلق شيء. فلماذا يسألهم الله هذا السؤال؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ تعرفون أقوى الحجج التي يعترف بها الخصم، لكن تقوى الحجة إذا نطق بها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول لا، بل خلقنا الله، فيقيم عليه الحجة من لسانه من اعترافه، والاعتراف سيد الأدلة. لذلك جاءت هذه الآيات بهذا النسق. هذه خصيصة في القرآن المكي. فإذا آمن العبد كان القرآن كله يحمل هذه الخصيصة لانصياع الإذعان. سنة 1930 نظرت الحكومة الأمريكية إلى الشعب المصطول من أثر الخمر فأرادت أن تحرم الخمر، فبدأت تمهد بدعاية واسعة وأنفقت 65 مليون دولار في الدعاية واستعانت بكل خبير في مجاله وطبعت 9,000,000,000 ورقة أبحاث عن مضار الخمر وأنفقت 10 ملايين دولار تجهيزات لهذا القانون. ومع نهاية 1930 بدأ تنفيذ قانون منع الخمر. سنة 1933 في مطلعها، يعني بعد عامين فقط، بدأوا يرصدوا هذا القانون ما له وما عليه. فكانت النتيجة 1,000 قتيل و500,000 مسجون ومليار دولار خسارة و4 ملايين دولار صدرت ولم تستطع منع الخمر. واضطرت في آخر سنة 1933 إلى إلغاء قانون منع الخمر. اترك هذه الصورة وانظر إلى هذا الجيل الفريد. يقول أنس: كنت أسقي أبا طلحة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وتم جماعة من الصحابة الخمر، إذ جاءنا جائل فقال: إن الخمر قد حرمت. قال: فوالله ما قالوا نسأل. فقال أبو طلحة: قم يا أنس أرخ الجرار، كلمة واحدة فاجتنبوه كانت أقوى من قوة الجيش والشرطة، اجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كانت الخمر عند العرب كالماء، كانوا يخزنونها يشربونها كالماء، عندهم إدمان حقيقي. مدمن الأرض الآن عيال، شوية عيال بالنسبة للعرب مع الخمر مدمن. تنزل آية واحدة فيها لفظة واحدة فاجتنبوه، يقول: قم يا أنس أرق الجرار. ما يقول؟ لعل واهم، يريقون أموالهم، مال أثير غالي عندهم. كم من رجل أراه يدخن فأقول له: يا أخي التدخين حرام، لا يجوز لك التدخين، وأعظه يدخن وينفعل. قل له: طيب هات العلبة دي. يقول: أصفاد سيجارتين بس، خلاص آخر سيجارتين، يعني يشربهم ويتوب. هذا هو الجيل، هؤلاء يمكن لهم. والله لقد شعرت بالدمع السخين في عيني يوم الاثنين الماضي وأنا رأى رالحة ومنتقبات يخرجن من حديقة صنعاء، ذهبنا لشم النسيم، لحة ومنتقبات. أيها الغرباء، ليس هذا عيدكم، هذا عيد النصارى واليهود، تكثرون سواد المشركين. كم نصراني خرج في هذه الحديقة في هذا اليوم؟ لا يشكل نصف في الألف، لأنهم لا يشكلون إلا هذه الحقيقة فعلا. الحدائق كلها ملآنة من المسلمين والمسلمات، هم دول الغرباء، هؤلاء يشعرون بغربة، لذلك لا يمكن لهؤلاء الغافلين. هذا ليس عيدنا. كان أولى بهذه الطائفة التي تحمل شعار الغربة إنها تترك هذا اليوم لا يأكلون فيه المطاعم التي تؤكل عادة، لا يأكل فسيخ ولا يأكل بيض ولا يأكل أي شيء، كنوع من المخالفة لهؤلاء المشركين. وهذا كان يوم اثنين، فلو صاموا يوم الاثنين المستحب لا حرج وأجرين، أجر صيام يوم الاثنين وأجر مخالفة المشركين. لكن يخرج كثيرون سواد المشركين في يوم عيدهم. نوعية الرجال اختلفت، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سورة القصص سورة بتخاطب المستضعفين الذين لا يجدون لهم مكانا في الأرض، حادي مخلص. السورة بدايتها مؤثرة، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه الصورة المظلمة الكئيبة لبني إسرائيل. ثم قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. السورة الوحيدة التي تعرضت لذكر ميلاد موسى هي سورة القصص، وكرر ذكر موسى في القرآن كثيرا لكن في المحاججة بينه وبين فرعون. أما ميلاده وكيف تربى فانفردت هذه السورة به، وهناك توطئة لهذا الميلاد وهو ذكر الاستضعاف. يعني ماذا تريد السورة؟ استضعاف ورضاع. أيها الغرباء المستضعفون، تريدون أن يمكن لكم؟ ابدأوا في تربية أولادكم من الرضاع، هذا ما تريده السورة. مستضعفون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، تشاركون في أعياد الكفرة مع أولادكم، أهذا جيل يمكن له؟ الجيل الذي يخرج يشارك في أعياد الكافرين يمكن له؟ لا، لا يمكن لهذا الجيل حتى يكون عبدا لله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا جاءت بخيلها ورجلها تحاض الله ورسوله يوم بدر، نظر إلى أصحابه القلة المستضعفين وهو يقول اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. ثم قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يعني إيه؟ يعني هؤلاء وحدهم هم العباد، فنزل النصر لأنهم عباد. أي جيل يبحث عن التمثيل لابد أن يعي هذه الحقيقة. لذلك كانت تربية الأولاد في غاية الأهمية، لكن حصل نوع من الارتداد الجماعي عن تعاليم الإسلام، ارتداد جماعي وانحراف في شتى مناحي الحياة بدءا من العقيدة، من توحيد الله عز وجل. حتى العاملين للإسلام كثير منهم انحرف عن جادة السبيل وهو يريد أن يخدم الإسلام. والله عز وجل أمرنا بشيء واحد، قال فاستقم كما أمرت ولا يضرك النتيجة. إن السنوات في أعمال الأمم لا تشكل شيئا كثيرا، 10 سنوات 100 عام في أعمار أمم، هذه كلمح البصر. لكن مطلوب الاستقامة استقم كما أمرت. ما ضيعنا إلا العواطف الزياتة من الجهلة بسنن الله الكونية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد العاطفة يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وإذا أراد الله إذلال عبد أذله بما يريد. والله عز وجل فعل في فرعون هكذا، رب فرعون الذي أهلكه. لذلك أقوى الصدمات الذي يجيئك من مأمن، أقوى الصدمات الذي يجيئك من مأمن. ولذلك الله عز وجل لما ذكر حسرة المشركين قال عنهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله لأنهم كان يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فبدا لهم من الله تبارك وتعالى ما لم يخطر لهم على ذلك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. تعرف لماذا هي أقوى الصدمات؟ لأنه يفتت عزم القلب فيكون أقوى الصدمة أشد من الضربة. وهكذا طبيعة الصدمات حتى لو بالفرح لو بالسرور يفتت عزم القلب ويزيل العقل عن حلمه، وقد يتكلم بكلام خلف ساقط لا قيمة له. ألم تر إلى الرجل الذي نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بنبأه كما في الصحيحين واللفظ لمسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض ثلاث، معه راحلته عليها طعامه وشرابه. نام استيقظ لم يجد الراحلة، بحث عنها حتى أيس منها وأيقن الهلاك، فقال: أرجع إلى مكاني وأموت. فرجع فإذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه وهو قد أيقن الهلاك. فلما رآها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، لأنه عاين الهلاك وتفتت عزم قلبه فأخطأ في لفظة الشكر. أراد أن يشكر فقال كلام الكفر: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ولذلك الله عز وجل لما ذكر ما يتعرض له العباد من مخالفات وأنهم يرتكبون ما لم يأمر الله عز وجل به، فندبهم إلى تقواه ووعدهم بالفرج، لكنه كافأهم فقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن هذا يضاعف الفرح، أنه جاء من حيث لم يحتسب هذا الرجل. فالله عز وجل لما أهلك فرعون أراد إهلاكه، رب له موسى، وكان موسى سببا في زوال هذا الحكم البغير، حكم فرعون. مراعاة السنن الكونية أيها المستضعفون الغرباء ضرورة لتخطي هذه العقبات. كل يوم تطالعك الصحف بما يفتت الكبد. طيب اليوم الصحف بتقول ان 105 قتلى ومئات الجرحى في لبنان. طيب سنجلس رجلا على رجل وننتظر مؤتمر سلام. في مقابل هذا المؤتمر الذي هو سرادق عزاء لمئة يهودي قتلوا، عندنا 105 وفي مئات الجرحى، أما نشوف والنتيجة معروف، النتيجة معروف. لا مؤتمرات ولا سرادق عزاء، لأن هؤلاء كلهم رعاع سوق لا قيمة لهم، منتهى الذل والاستضعاف أن يجاهر عدوك بعداوتك ولا تستطيع أن ترفع يدك، بل لا تستطيع أن تحدث نفسك بالانتقام، لأننا وصلنا إلى درجة أنهم يروننا في أعماقنا ويؤاخذوننا عليه. إحنا في فترة استضعاف أشد مما عانى الصحابة الأوائل في مكة، والسبب نوعية الغريب. كان الغريب الأول عزيزا معتصما بالله عز وجل، لذلك فشلت قريش أن تفعل معهم شيئا، عجزوا أن يفعلوا معهم شيئا وهم العبيد، ما استطاعوا أن يحركوا منهم قيد أنملة ولا أن يأخذوا منهم اعترافا. هذا هو الفرق، نحن مستضعفون لكننا نلعب وننهو. ألا تعد العدة لعدوك؟ لكن أخي الكريم، أنت تنظر إلى عداوة الشيطان للإنسان، وانظر إلى موقف المسلمين من الشيطان. وقال الله عز وجل في حق عدو الشيطان في القرآن المجيد: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مبين يعني عداوته ظاهرة لا تحتاج إلى إقامة برهان. ومع ذلك، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ مع هذه العداوة الظاهرة البينة، انظر إلى هذه الصورة، لا تستغرب من الصورة الحالية مع أعدائنا. التمكين يحتاج إلى إعداد. هذه السورة تناولت أكبر علمين من أعلام الفساد في الكرة الأرضية من يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا أن يكون المسيح الدجال. أكبر علمين من أعلام الفساد: فرعون وقارون. قارون أغنياء الأرض جميعا اليوم، لا يملكون الفكة التي كانت في جيب قارون، كلهم يلعبون في الفكة التي كانت عند قارون. لم يصل حاكم على وجه الأرض إلى العز الذي حظي به فرعون، إنه عبد. إن فرعون عبد قمة الأبهة وقمة العظمة، فماذا كانت نهايته؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذه هي النتيجة. ثم قارون: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. لما نزل هذه السورة كانت ردا على قولهم، وقالوا: إن اتبع الهدى معك نتخصص من أرضنا. لا، لكم أسوة في هؤلاء المستضعفين. ما كانوا يملكون مع فرعون لسانا ولا يدا. قارن أيها القرشي المستضعف قوة أبي جهل وبطشه مع قوة فرعون، لا يوجد مثل. ومع ذلك مكن للمستضعفين، وكان مآل فرعون كما تلوت عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، والله عز وجل بشر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني سيمكن لك كما مكن لهؤلاء المستضعفين، وكانوا لا يملكون مع عدوهم لسانا ولا يدا. ربط الأحداث بعضها ببعض. حالتنا كحالة بني إسرائيل، لا نملك لسانا ولا يدا، وحتى اللسان يتركونه كمتنفس، خلوه يشتم، خليهم يتكلم. هو يقول نشجر ونستنكر واحنا بنبني مفاعلات نووية، هناك فرق. نحن نعيش في الحقبة اليهودية وجعلناكم أكثر نفيرة، إذا غضبتم غضبت لكم كل ملوك الأرض، هذه حقبتهم. فنحن لابد أن نعد العدة للعودة مرة أخرى. نحن العباد الذين سيستخدمنا الله عز وجل لنسومهم سوء العذاب. هذا يحتاج إلى الاهتمام بالولد من الرضاع. بيوتنا خرج منها الدفء، أغلب البيوت تعيش على المصالح لمصلحة الأولاد فقط. أين ذهب الحب؟ وأين ذهب الود الذي كان في بيوت المسلمين الأوائل؟ الرجل يكره المرأة والمرأة تكره الرجل. طب يا أخي لماذا تعيش مع امرأة تكرهها؟ الأولاد. وأنت لماذا تتجرعين كأس الذل؟ الأولاد. طيب، ولد يرى أباه يضرب أمه ويرى أما تشتم زوجها، ذا جيل يمثل له؟ هذا جيل فيه خير؟ لا، انفصالكم ربما كان أهون. ليست هذه الأجيال هي التي يمثل لها. رجل أرعن أحمق يقول لزوجته الغضبة: والله تريدين الذهاب لبيت أبيك؟ البدي ثوي الجمل. وخلي بالك، طلق مرتين. فتقول له: أنا لا أذهب إلى بيت أبي إلا مطلقة. قال: فأنت إذن طالق. ثم يأتي يجري: أنا يوجد مخرج، الأولاد، أولادي في الجامعة، وبنتي على وش جواز، ألا يوجد مخرج؟ بمنتهى البساطة، إذن فأنت طالب. دي بيوت، هذه بيوت تخرج ذرية تواجه بني إسرائيل. جماعة الذين لا يمشون الآن إلا بالقبعة السوداء فوق رؤوسهم إعلانا للعقيدة اليهودية، هذه بيوت. يا جماعة إحنا في محنة عظيمة، نحن نساق إلى الهاوية. التمكين لا يكون إلا بأسر متلائمة. رجل يعرف لماذا خلق، امرأة تعرف لماذا خلقت، عبيد لله عز وجل. هذا هو الجيل الذي يمثل له. بعض الناس لا مني أنني أقول هذا الجيل لا يمكن له ولا الجيل القادم. قال: إنك قلت أنه سيمكن الجيل الثالث. أنا لا أتكلم عن غيب ولا أعلم الغيب، لكن المستقرئ للسنن الثابتة الكونية ربما قال يمكن الجيل الرابع أو الخامس. أنا متفائل لما أقول يمكن الجيل الثالث. أنا متفائل. أقول لك لماذا أنا متفائل؟ جيلنا رضع الهزيمة لأن آباءنا شربوا جميع الهزائم، فكانوا يغذوننا بالخوف والجبن حتى صرنا نعتقد أن لهذا الحائط أذن، حيث له ذات. نحن نسير بهذا الاعتقاد. كن عيش. مهمتنا في الحياة نأكل، نحط اللقمة في العيش. غرسوا فينا هذا: وأنت لا تصلح الكون. فتضاءلت أنفسنا إلينا وظننا أننا لا نساوي شيئا. أي نعم، نغير الكون، لما لا نغيره؟ وقد غيره رجل، لما لا نغيره؟ فتضاءلت إلينا أنفسنا وظننا أننا لا نساوي شيئا، نحن كالأنعام. وانت تغير الكون؟ خلاص أنا لن أغير الكون، إذن أنا لا أساوي شيئا. طب كل بقى، كل عيش. أنا لا أساوي شيئا وكل. أليست هذه وظيفة الأنعام؟ هو البهيم يفعل أكثر من هذا؟ ما هي وظيفة الأنعام؟ شربنا هذه الصفات، صرنا ضعفاء، لا يمكن لنا. تداركنا الله بلطفه، أدركنا شيئا من الإسلام، بدأنا نحمس أولادنا. نحن أبناء الجيل
الذي يقول الرجل لامرأته أنت طالق إذا لم يحلق الولد لحيته. نحن أبناء هذا الجيل، جيل مهزوم مشروخ. طيب شربنا هذه الصفات، لكننا أفضل من آبائنا في الجملة، فعندنا هذا الضعف نغذيه أولادنا، لكن ليس كما غذانا آباؤنا، فأولادنا أفضل منا. الجماعة الملتزمين الآن في بلد كمصر 60 مليون، كم مليون؟ كم مليون؟ مثلا 1 2 10، طبعا 10 هذا مستحيل، لكن حنقول 10 مليون رجل ملتزم ويلبس زي الملتزم. لما تبحث في 10 مليون عن المشاكل الأسرية وعن جدية هؤلاء في تربية أبنائهم هتخرج 10%. يعني الجيل الذي نؤمل أن يمكن له 10% من 10%. وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. أعرف بضآلة العدد، هذه سنة، وأنا ما أقول أن الانتصار يأتي بالعدد لكن يأتي بالعبودية. لو وجدت سنة عبدوا أنفسهم لله ينزل الله النصر عليهم. طيب ما حال الجماهير العريضة؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسون، يسعدون لأجل هؤلاء، يمكن لهؤلاء لإسعاد هؤلاء. لو مكن للجيل الثالث لكان منة من الله عز وجل أتتنا بغاية العجلة. استضعاف يحتاج إلى تمكين حتى يزيل هذا الاستضعاف. التمكين له ضوابط، التمكين له شروط، وهذه الشروط تؤدي إلى ثمار حتمية اللي هي الهيمنة على الأرض، كما امتن الله عز وجل على بني إسرائيل. ونريد أن نمن، من الذي يرد إرادته إذا أراد؟ لا أحد. وقد كان الذي يريد، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله تبارك وتعالى كافأ بني إسرائيل مكافأة عظيمة، لأنهم استقاموا مع موسى عليه السلام، استقاموا معه. إن الرجوع إلى السلف الأول يلقى حربا ضروسا وضراوة عنيفة بسبب إن الخروج من عنق الزجاجة حله الرجوع إلى ما كان عليه السلف الأول. هذه الثورات وهذه ردود الأفعال لا تمكن، قتل إسرائيل هنا إسرائيل هناك لا يمكن، هذه تشفي الصدر مؤقتا لكنها لا تمكن. الذي يمكن أن تبدأ في تربية الولد من الصغر. تربية الأولاد لا تحتاج إلى عناء لكن تحتاج إلى متابعة، وقد اتبعت هذا عمليا وأخذتها من السنن، ولا أدعي أنني جئت بشيء غير معروف، إنما نفذت ما قرأ. منذ بدأ الولد في الكلام بدأت أحفظه الأذكار الموظفة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الخروج من البيت، أذكار ركوب السيارة، ثم أتابع. لا أكثر عن المتابعة
حتى حفظ الولد أذكار الصباح وهو ابن 3 سنوات، وأذكار المساء، وأذكار النوم، أذكار الخروج من البيت، وأمره أن يرفع صوته بها حتى أسمعه وأقف له على الباب وأناديه حتى يعلم أنني أتابع. كل الأذكار، أذكار السلم حفظها على فكرة، أذكار السلم، الأكل لابد أن يقول الأذكار 4 أذكار على الأقل يقولها. لكنني أقول أنت نسيت شيئا، يقول بسم الله، لا يقول لماذا نسيت. هذه متابعة، يخرج هذا الولد ذاكرا. متى يدخل الشيطان إليه؟ إن علماءنا أخبرونا أن الشيطان لا يمس العبد إلا وهو نائم، أغلب حالات المس تكون وهو نائم. تدرون لماذا؟ لأنه عبد غافل، عبد غافل ألقى سلاحه ونام، وعدوه لا يدع سلاحه أبدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم، فبعزتك لأغوينهم. حاقد يريد أن يدخل الناس جميعا جهنم، لماذا يدخلها وحده؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهو لا يفتأ الليل والنهار، فيأتي الغافل. إذا ذكر الله الإماما وهو مستيقظ طيب ماشي، فإذا نام ألقى سلاحه بجانبه ونام، فيغتاله عدوه المتيقظ المتربص. أما إذا ذكر الله قبل أن ينام فقد تحرز واحتضر بحضار شديد. اقرأ آية الكرسي قبل أن تنام، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. حصنت نفسك وأنت نائم، فلا يستطيع أن ينال منك عدوك. طيب استيقظ، واصل الذكر، كل مظهر من مظاهر الحياة له ذكر. فمتى يغتالك الشيطان؟ وأنت مستيقظ ذاكر، وقبل أن تنام ذكرت، فانتصب ملك على رأسك يدفع عنك كيد عدوك. فمتى يتمكن الشيطان منك؟ تربية الأولاد تحتاج إلى متابعة فقط، لكن يترك الولد يمرح ويلعب ويأتي له بالمحرمات ليستمتع بها. تدخل بيت بعض الإخوة تجد كلب، دبدوب، دبدوب نصف إنسان حتطولك في الوش كده. سؤال، هذا الدب جائز؟ لا يجوز. وهنا لداخل الأطهار عرائس عائشة، نقول لا يحل من التماثيل المجسمة إلا العروس وللبنت دون الولد. الولد لا يحل له دبدوب ولا عجلوج، لا يحل له شيء من ذلك أبدا، حرام. فضلا عن أن تأتي بقى بفيل ولا بكلب ولا بغزال، كل هذا لا يجوز. إنما يجوز من التماثيل المجسمة العروس وللبنت. وبعدين يترك الولد يتربى على راحته، اول ما الولد يكبر يبتدي بقى ايه يتنبه بان هو بقى ايه يحفظ بقى القران والذكر، الولد يتعاون. فالاب يستغرب، الولد ده انا ماذا افعل معه؟ انا جبت له شيخ يحفظ القران، وانا بخليه يحضر في المساجد وعمال يحضر دروس، ومع ذلك ما ادري ماله. ان البطون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. أيام كان غصنا تركته ينبت هكذا، ليتنا عاملنا الأولاد معاملة الشجر، معاملة الشجر. أنت يا رجل في فناء بيتك بتزرع شجرة، ثم الشجرة تطلع ميلة كده، وهي لسه فرع تقوم رابط فيها حبل وشاددها كده
مش كده. لا تفعل هذا اذا بلغت الشجره البلوغ بقت تخنه كده،
تعرفش تعمل العمليه دي،
يضحكوا عليك. لو واحد جاء لشجره هكذا فربط جنزير وحد يعدلها يضحك عليه العقلاء. لكن متى يفعل هذا وهي لسه غصن صغير؟ يجرها بحبل رفيع. ليه؟ يقول لك عشان تطلع مع دول. لما لا تعامل ولدك هكذا وهو غصن صغير تستطيع ان تطوعه، تقيمه على الصراط وتعامله معاملة الأشجار؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا ولسان بينبت كالشجر. أيها المستضعفون اتركوا شيئا على الأرض يغفر الله عز وجل لكم به. لا ترحل إلى الله عز وجل وقد تركت أولادك، هذا طبيب وهذا مهندس. ارحل إلى الله وقد تركت خلفك عبادا له يحيون ذكرك ويصلون أثرك. فإن الولد امتداد لأبيه، الولد امتداد لأبيه، وحياة الولد حياة لأبيه. لا يزال الوالد يذكر ما ذكر الولد، وخير ما تدعوه العمل الصالح. العام الماضي حضرت 4 أو 5 مجالس تحقيق في ميراث مواريث كأنها نسخة بالكربون، أتواصل به كأنه بينقلوها لبعض. أولاد بيتكلموا بحقد على الآباء، حقد. ولد يريد أن يخرج قبل تقسيم المواريث يخرج 30,000 جنيه لأنه لم يتزوج. أبويا زوجكم جميعا ولو كان حيا لزوجني أيضا، والزواج ليس أقل من 30,000 جنيه. فقبل أن تقسموا التركة أريد قيمة الزواج. طبعا هذا لا يجوز. الوالد في حياته يفعل في ماله ما يريد. ولد مرض أنفق عليه الوالد 100,000 جنيه، يأتي السليم يقول له أنت أنفقت 100,000 جنيه أريد مثلها؟ ليس له الحق. إذا مات الرجل صار المال كله ميراثا للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنا جالس أسمع والولد نار تحرق، يقوم في الجلسة ويقعد 3-4 مرات ونهد فيه. طب يا أخي متفاهم اصبر. فيوم أخ من أخواتي يقول له إيه؟ يقول أخي أبوك يعني ما فاتش 23 يوم عليه. الله يرحمه بقى، الله يبدل الشطوبة اللي تحت راسه، ما تخرجوش عن الموضوع. إيه ده؟ ده ولد يستحق مليم واحد؟ والله ما يستحق شربة الماء. لكن هو ده حصاد الهشيم، هذا هو حصاد الهشيم. لو أيقظ الله عز وجل هذا الوالد فرعى هذا الولد يتكلم بهذه الطريقة لمات، لمات كمدا مما يرى. ماذا خلى؟ خسارة على جميع في جميع المناحي، خسارة. ارحل إلى الله بوجه أبيض، لا ترجع إلى الله كالعبد الآبق يرجع إلى سيده. رب أولادك، رب أولادك، وانقل لهم هذه المرارة التي تتجرعها كل يوم بل كل ساعة، انقل هذه المرارة. لولا ضوابط الشرع تحكمنا لانفجر المرء وانفلق كبده. لكن كان محكوم، محكوم يحكمه دين لا يستطيع أن يتحرك كما يريد. كما قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر لما اعترض على شروط صلح الحديبية، قال أيها الرجل استمسك بغرزه فإن الله لا يضيعه. إيه؟ هذا ترجمة الآية، فاستقم كما أمرت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.